الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة والتي تحت عنوان يعلمون الناس السحر. وكنت قد وعدت في الحلقات الماضية بإذن الله جل وعلا أن أتحدث عن سحر عدم الإنجاب وسحر الإجهاض وعن العلاج بإذن الله تعالى. المهم، أردت استثمار الوقت بإذن الله في هذه القضية المهمة والتي تهم قطاعا عريضا من الموحدين ومن الموحدات، لذا أستعين برب البريات وأسرد الأمر سردا علميا. أقول بادئ ذي بدء، أركز وأكرر على أن السحر داء، على أن السحر داء، شأنه كشأن باقي الأمراض التي تعتري البشر، التي تعتري البشر، وهذا داء دفين لا يظهر ولا يعلم إلا عند الحاذقين من أهل العلم المتخصصين في ذلك الباب ولهم معرفة به. وما من داء إلا وأنزل الله له الدواء، علمه من علم وجهله من جهله. المهم، للدخول مباشرة واستثمار الموضوع، يقول قائل: أنتم تتحدثون عن سحر عدم الإنجاب، وهل سبق أن تكلم الأول في ذلك؟ هل سبق أن حدث ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تحدث الصحابة عن ذلك؟ أو تحدث التابعون عن ذلك من أكابرهم وأوساطهم وأصاغرهم؟ أم أن الكلام هكذا أخذتموه من الخبرة والتجربة؟ أقول: بل إن الأمر نقل نقلا علميا عن صدر الأمة وعن سلف الأمة، ولن أتحدث إلا بدليل من حيث العزو ومن حيث وضع رتبة أيضا حتى يسلم الموضوع، لأنني وعدت المشاهدين ووعدت المشاهدات منذ بدأت هذه السلسلة أن تكون مرجعية للجميع، علمية وتطبيقية، حتى لا يحتاج الإنسان إلى ساحر أو إلى راق أو إلى مشعوذ أو إلى معالج بالقرآن أو ما شابه ذلك، والله المستعان. المهم، سحر عدم الإنجاب. قال الإمام الحافظ ابن كثير، قال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن مولد ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، بل رضي الله عنهما وأرضاهما، ماذا قال بالحرف الواحد؟ قال: وفرح المسلمون به، أي أن المسلمين لما ولد عبد الله بن الزبير فرحوا فرحا عظيما، وفرح المسلمون به، لأن اليهود كانوا قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين. يعني لما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فرحا عظيما. لماذا؟ لأن اليهود زعموا أنهم سحروا المهاجرين فلا يولد لهم ولد، يعني أنهم عملوا سحر، نوع من أنواع السحر، والمعلوم عرفيا ومحليا وإقليميا ودوليا وعالميا أن أبرع الناس في مجال السحر هذا هم اليهود، قبحهم الله جل وعلا. المهم، لما هاجر المهاجرون ونزلوا على إخوانهم الأنصار وشاطرهم الأنصار الأموال والديار وكل شيء، طبعا معلوم، ونزل فيهم قوله جل وعلا أي في الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، زعم اليهود حقدا وخسة أنهم قد سحروا المهاجرين ولن يولد لهم ولد، ما عادش حد يتولد لهم، يعني عملوا سحر للنساء بالإجهاض أو بعدم الحمل مطلقا أو بالعقم غير الطبي هذا. تعالوا نشوف إيه اللي جرى بعد ذلك. فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون، لما تولد عبد الله بن الزبير بعد هذه الشائعة وبعد هذا الكلام من اليهود وبعد هذا التهديد من اليهود، كبر المسلمون تكبيرة ارتجت المدينة على إثرها، المدينة نفسها ارتجت من هذه التكبيرة. من ماذا؟ من المهاجرين، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: الله أكبر، الله أكبر. لماذا؟ لأن الله قد خيب ظنهم وأبطل فعلهم، وقال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كان المجرمون. المهم، أن الله أبطل سحر اليهود. فلما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون أي من المهاجرين وكبروا تكبيرة ارتجت منها المدينة. وقيل إن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، والمعلوم أن أبا بكر له جد، هو جد ابن الزبير. لماذا؟ لأن ابن الزبير أمه من؟
أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأرضهما، ولذلك جه الجد جه أبو بكر حمل هذا المولود وطاف به شوارع المدينة وهو يكبر. لماذا؟ ليشتهر أمر هذا المولود على خلاف ما زعمت اليهود. واحد اللي جبت الكلام ده منين؟ بالنص. وعدتكم مش هتكلم كده، بالنص عز ورتبة. طبعا قلت في البداية والنهاية 8 الجزء 8 837 الجزء 8 837 والاستيعاب برقم 1384 وفي الإصابة 489 قصد الغابة 2241 وتجريد أسماء الصحابة 3285. ده عشان طلاب العلم، عشان الإخوة الأحبة اللي بيدخلوا على موقع القناة بعد ذلك أو على موقعنا وبينظروا بعد ذلك في التخريج عشان يقفوا على هذه الأمور فتطمئن القلوب بإذن الله. يبقى يا جماعة سحر عدم الإنجاب له أساس، له أصل. هو إيه؟ لما المهاجرون، احفظوا معايا كده، المهاجرون لما نزلوا على الأنصار في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، زعم اليهود أنهم عملوا سحرا للمهاجرين بعدم الإنجاب ولن يولد لهم ولد. لذلك لما ولد عبد الله بن الزبير حينئذ كانت فرحة، كبر المسلمون تكبيرة، ارتجت منها المدينة، وجيء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وحمل المولود وطاف به في شوارع المدينة. لماذا؟ ليشتهر أمل ميلاده على خلاف ما زعمت اليهود. وبينت لكم هذه موجودة فين بالنسبة للعزو كلية. تعالوا الرواية الثانية. الرواية الثانية بتقول إيه؟ من طريق مصعب بن ثابت، لما قدم المهاجرون أقاموا لا يولد لهم ولد. لما المهاجرون هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على الأنصار، بقوا فترة يا جماعة لا يولد لهم ولد، يعني ما يتولدونش لا ولد ولا بنت، ما في حمل في الوقت دي فترة. قالوا سحرتنا يهود، أم المهاجرون قالوا سحرتنا اليهود، أم اللي عملنا السحر هذا وما عدناش قادرين ننجب. فكثرت القالة في ذلك، فكان أول مولود يولد هو ابن الزبير. فلما ولد فرح المسلمون وكبروا تكبيرا، ارتجت منها المدينة على إثر ذلك. المهم في النهاية لك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأذن في إذنيه للصلاة. الوادي من طريق الواقدي وهو متروك، وهو متروك لسوء حفظه رغم أنه إمام في السير والمغازي. يبقى عندنا الرواية الأولانية أخذنا بها بإذن الله، والرواية الثانية رغم أني تحدثت في الواقدي إلا أن المعنى ونفس المعنى أو قريب من المعنى ويحمل نفس المعنى بإذن الله جل وعلا. أعراض سحر عدم الإنجاب. يبقى أنا الأول أهو نحفظ مع بعض. الأول تحدثت عن سحر عدم الإنجاب بدايته إزاي حتى بين لنا إحنا كمسلمين، وجبت لك الروايات. بعد كده أنا بنتقل للأعراض. يبقى نركز، نمشي مع بعض خطوة خطوة، ننتقل من مرحلة ننتقل لمرحلة ثانية، ننتقل من السلم دي إلى السلم الثاني عشان معلوماتنا يبقى فيها تركيز. خلصنا من الأمر، أصلنا الأمر بداية كان إزاي، ادخل بعد كده في أعراض سحر عدم الإنجاب. أول عرض ذكروا العلماء، أول حاجة هو قالوا عدم الإنجاب لفترة طويلة. عدم الإنجاب لفترة طويلة يعني جالها الدورة، الدورة مرة ثانية، الدورة مرة ثالثة، الدورة مرة رابعة، الدورة مرة خمسة، مش حامل وهكذا. وليس هناك مانع طبي أو عقمة، يعني في الأصل سلام الاثنين، راحوا للأطباء فيش يا جماعة مانع؟ مفيش مانع. طب هل هذا عقيم وهذه عقيمة؟ لا أبدا، هذا سليم وهذه سليمة، لكن ما في حمل، والدورة على طول في معادة بتيجي. يبقى ده سبب إيه؟ ففي الحالة هذا وسحر عدم الإنجاب. يبقى أول حاجة بقوله عدم الإنجاب لفترة طويلة. فترة طويلة اللي احنا بنقولها مش معناها تحدد بمدة معينة، المهم دي كذا دورة ومفيش حمل. يبقى أنا الأول ببحث في أمرين عند الأطباء والمتخصصين، فيش موانع؟ مفيش موانع، لا في مانع طبي ولا في عقم عند الاثنين. يبقى في الحالة دي هذا سحر عدم الإنجاب. النقطة الثانية، العرض الثاني، احفظوا معايا العرض الثاني، الشعور بأعراض السحر. واحد الحين يقول لي أو واحدة يعني إيه الشعور بأعراض السحر؟ إلا أنا ذكرتها قبل ذلك للأعراض العامة للسحر في 16 نقطة، الأعراض العامة للسحر اللي ذكرتها قبل ذلك ومش هعيدها عشان ما نكررش. الأعراض العامة للسحر وربما المس، خاصة عند الزوجة تشعر بالأعراض دي، نزلت الأعراض وجرتها عندها تماما، طبق ما أنا ذكرت. يبقى فعلا هذا السحر عدم الإنجاب. العرض الثالث اللي هو إذا حملت المرأة تحمل، ممكن تحمل، أهي تحمل، إذا حملت المرأة تسقط، حصلها سقاطة ما تكملش، بعد مثلا كم يوم، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاث، بعد أربع، المهم تسقط بدون سبب طبي ويتكرر ذلك. أنا بأكد جدا من ناحية طبية، بدون سبب طبي ويتكرر ذلك، يبقى العرض دي ممكن تحمل. الله، عدم إنجاب لا فيه تحمل ولكن تسقط. طب وبعدين سبب طبي؟ لا ما فيش أي سبب طبي. طيب مش مرة واحدة، بيكرر ده اثنين ثلاثة أربعة، يبقى في الحالة دي ده سحر عدم الإنجاب. النقطة الرابعة، الشعور عند المرأة بآلام في البطن، آلام في البطن وبخاصة في الرحم، الشعور عند المرأة بآلام في البطن وخاصة في الرحم. مش أي واحدة تتوهم وتقول أنا عندي كذا، لا، الأصل ما بتحملش، وإن حملت تسقط، وبتشتكي من أعراض، الأعراض عبارة عن آلام شديدة في البطن وبخاصة في الرحم، يبقى هذا عرض من أعراض السحر وهو العرض الرابع. بعد كده الشعور بآلام عجيبة أسفل الظهر فوق المقعدة، يعني الواحدة تقول مثلا أشعر كأني أضرب في ظهري، كأني في ضربات في ظهري، آلام في ظهري، ظهري دائما أشكو منه من ناحية الأسفل. طيب بعد كده شعور بالصداع مع آلام في البطن وضربات في الظهر، مع آلام في البطن وآلام في الظهر، هذا ما جمعته عن أهل العلم بالنسبة لأعراض سحر عدم الإنجاب. يبقى يا جماعة، أول حاجة تحدثنا عن قول ابن كثير في هذا الباب في مولد ابن الزبير، ثم تحدثنا عن أعراض سحر عدم الإنجاب، وأتينا بالستة أعراض للتذكير بسرعة. أول حاجة عدم الإنجاب لفترة طويلة، فيش إنجاب لفترة طويلة، وليس هناك منع طبي أو عقم، لا هناك منع طبي ولا هناك عقم. اثنين، شعور بأعراض السحر عند المرأة، تشعر بأعراض السحر اللي ينهي اللي أنا ذكرتها الأعراض العامة للسحر، ترجع إليها في نقاط 16، في النقاط 16 اللي أنا ذكرتها، وبعدين خاصة عند الزوجة هذا الأمر. ثلاثة، إذا حملت تيجي تحمل لكن تسقط ويتكرر ذلك، مش مرة وتقول لي أنا معمول لي، لا لا لا، عادي، أمر عادي، لكن يتكرر ذلك وبدون سبب طبي، بأكد بدون سبب طبي، ما في سبب طبي لذلك. عرض، العرض الرابع شعور بألم في الباطن عند المرأة وخاصة في الرحم. بعد كده شعور بآلام في أسفل الظهر أشبه بالضربات، بعد كده شعور بآلام في البطن مع ضربات في الظهر مع الصداع أو ما يشعره تشعره المرأة وتقول إنه أشبه بضربات المسامير أو ما شبه ذلك في الرأس. يبقى أنا انتهيت من كده من أعراض سحر عدم الإنجاب. بعد كده أسباب عدم الإنجاب، المحور الثالث أسباب عدم الإنجاب. أنا بحاول أوصل المعلومة حفظا حفظا وليس فهما فقط. يبقى أنا انتهيت من الأعراض، أدخل لعدم اللي هي الأسباب عدم الإنجاب، إيه الأسباب اللي بتمنع الإنجاب. أنا ذكرت الأعراض لكن ما ذكرتش الأسباب. السبب الأولاني، عدة موانع منها الأولاني العقم، أول سبب العقم، وحدول العقم، أي نعم، من قوله جل وعلا ويجعل من يشاء عقيما، هذا من عند الله جل وعلا، والعقم هذا مذكور في القرآن، هذا له دلالة الكتاب وله دلالة السنة وعليه سلف الأمة، في عقم درش أتكلم فيه من عند الله جل وعلا، وهذا بإرادة الله جل وعلا. النوع الثاني، المنع الثاني بسبب موانع طبية، بسبب موانع طبي، يبقى أول حاجة ممكن يكون عقيم أو هي عقيمة، خلاص أرفع إيدي وبالصبر يؤجر وبالصبر تؤجر بإذن الله جل وعلا. بعد كده المنع الثاني مانع طبي، المنع الثاني مانع طبي، بمعنى المنع الطبي يجي الأطباء يقولوا مثلا عنده دوالي في كذا، عندها كذا، إلى آخر هذه الأمور، يبقى يعاد فيها إلى أهل الاختصاص من أهل الطب. يبقى الأمر ده يا جماعة ده شغل أطباء، لا تقولوا العلاج بالقرآن ولا تقولوا لي علاج بغير القرآن أو ما شاء أبدا. لا تروحوا الدجال ولا تروحوا الساحر ولا تروحوا الأفاك ولا تروحوا المعالج بالقرآن ولا تروحوا الواحد راقي أبدا. ده شغل أهل الاختصاص للأطباء. وإلا لو دخلت الطريق الآخر مش هتنتهي مش هتنتهي. يبقى مدام هذا الأمر المانع الموجود مانع طبي يبقى نذهب إلى الأطباء. المرأة عندها هذا الشيء تذهب إلى الطبيب المسلم الثقة. الرجل عنده شيء يذهب إلى الطبيب المسلم الثقة. طب المرأة مش لقية طبيبة مسلمة ثقة بالقوة والإمكانية اللي تقدر تعالجها، هل يجوز تذهب إلى طبيب؟ نعم، وهذه فتوى كبار العلماء، تذهب إلى طبيب مسلم ثقة مع المحرم في هذه الحالة ويعالجها بإذن الله جل وعلا. يبقى المنع الثاني لأهل الاختصاص. طيب المنع الثالث بسبب المس اللي بسموه العشق، إن يكون عامر مكان أو ما شابه ذلك، أعجب بالبدن أو ما شابه ذلك، خلاص والعياذ بالله جل وعلا. فيعمل ايه؟ يبدا بقى يضرب، اما ان يضرب في الظهر، واما ان يضرب في الرحم، واما ان يضرب ما ينزل من الرجل حتى يموت ولا يتمكن. ففي هذه الحاله هذا نوع، ولذلك اهل العلم قالوا يرجع في علاجه الى المس والصرع ففيه الافاده. الرابع، المنع الرابع السحر. المنع الرابع هو السحر المباشر في هذا الباب. طيب قبل ما انتقل الى المحور الرابع لابد اكد مره ثانيه على اسباب عدم الانجاب. انا قلت يعني حلقه الليله بالذات مش حلقه عاديه، ولذلك انا قلت يتهم قطاع عريض من الموحدين ومن الموحدات، والانسان لابد يتمزق ويتالم على اخوانه وعلى اخواته، ولابد انه يستفيض في هذا الامر حتى لا يحتاج الناس وحتى لا يقع الناس في براثن المجرمين أو السحرة الدجالين. ولذلك برجع مرة ثانية نحفظ مع بعض أسباب عدم الإنجاب. أنا بدي الحين المرأة اللي تسمعني أو الأخت اللي تسمعني أو البنت اللي تسمعني ما تكونش تسرع عايزة حاجات معينة تسمعها، لا افهمي، مش كل شيء يعاد فيه للمشايخ، مش كل شيء يعاد فيه إلى الكلام، لا أبدا. أنا بقول عندي موانع. المانع الأولاني سبب العقم، ويجعل من يشاء عقيمة، خلاص هذا لله جل وعلا، هذا أمره إلى الله جل وعلا، يصبر وهي تصبر والأجر عند الله جل وعلا يحتسب. السبب الثاني موانع طبية، يعني راحت كشفت عند الطبيبة وهو كشف عند الطبيب، طلع عنده أشياء مثلا محتاج جراحة، محتاج كذا، محتاج علاج، هي محتاجة جراحة محتاجة علاج، يبقى نعود إلى أهل الاختصاص، خلينا مع الأطباء، هو يبقى مع الطبيب، هي تبقى مع الطبيبة، وفي الحالة دي يتم العلاج بإذن الله باكره يتم العلاج بإذن الله. فإن الله خلق لكل داء دواء. ما ينفعش تقول لا 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 لا، الأطباء بيقولوا عندي مثلا محتاج عملية دوالي جراحة، لا 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 لا، أنا خلينا على الرقية وبلاش دي، لا لا يا أخي، لا يا أخي، أنا بقول لك فإن الله خلق لكل داء دواء. الداء دي له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، يبقى الأمر ده يعاد فيه إلى الأطباء من أهل الاختصاص، الطبيب يعالج الرجل، الطبيبة تعالج المرأة إلى أن يأذن الله جل وعلا. ده المانع الثاني. المانع الثالث اللي بسموه المس أو العشق، عامل مكان سيء، مجرم، متتبع أو ما شابه ذلك، جه خلاص يغار عليها وما أشبه ذلك، مش عايز أبدا إن تكون لغيره أو تتمكن أو تنشغل بها، ولا يبدأ بقى من غيرته، وهو طبعا يعني والعياذ بالله يعني قذر صاحب معصية دجال، هذا الجني أيضا دجال آثم قذر منحط، يعمل إيه؟ يبدأ يضرب في الظهر، يضرب في الرحم، يضرب في الباطن، يضرب الشيء اللي بينزل من الرجل حتى يقتله ولا يتمكن من كذا حتى لا يتم الإنجاب طبعا، وكل شيء بإذن الله، كل شيء بإذن الله، كل شيء بإيه؟ بإذن الله، بأكله. الرابع أو العرض الرابع أو السبب الرابع في عدم الإنجاب السحر، اللي هو مباشرة سحر عدم الإنجاب، اللي هو زي ما اليهود كانوا بيقولوا إنه بيعملوه للمهاجرين سحر عدم الإنجاب. سحر عدم الإنجاب بيقوم السحر بعمله، وعايز أقول على شيء وأكد على شيء، ممكن يعمل لكن لا يتم بإذن الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعدين ممكن يعمل ويقع بإذن الله، يبقى كل الأمور مرهونة مرتبطة بإذن الله جل وعلا عشان ما حدش يخطأ في الناحية العقدية. طيب أفضل علاج لمثل هذه الأمور للسحر اللي أنا ذكرته المنع الرابع زي ما العلماء قالوا معرفة مكان السحر وإتلافه. أعرف مكان السحر إزاي؟ الله ما تجبت لي حاجة برضو يعني صعبة شاقة جدا كيف أفهمها كيف أقف عليها؟ قالوا إما باعتراف الساحر وإقراره. ممكن الساحر يجي يتوب ضميره تعبان كيتو لك أنا عملت وعملت وعملت لفلانة وعملت لفلان كذا وكذا خلاص يبقى الساحر يجيبه ويتلفه. الثانية قال لك بإقرار من ذهب للساحر أو ذهبت للساحر. المرأة اللي ذهبت للساحر عشان تكيد الأخرى تعترف وتقول أنا اللي عمل لها عند الساحر فلاني وأدى العمل هو سواء كان هيرش أو هيدفن أو يعلق أو إلى آخره يتم إتلافه بإذن الله جل وعلا. ثالثة برؤية صادقة المسكينة المعمولة العمل كل يوم بتتضرع إلى الله كل يوم هي محافظة على الأذكار ومحافظة على الصلوات وبتدعو ربنا جل وعلا تشوف رؤية في المنام إن السحر بتاعها معمول. مثلا إن هي شربة أو وكلة في الحالة دي شربة أو وكلة أعظم أمرت لي بالقبرة والتجرة الألم اللي في البطن العجيبة عجيبة وليس هناك شيء عند الأطباء تروح تكشف ما في. ففي الحالة دي بنقول لها تعملي كذا وكذا وكذا ويزول بإذن الله. طيب شايفة اني مثلا بتكرر الرش قدام البيت كل يوم تشوف كل يوم طارة والعلامات والدلالات ظاهرة والقرائن ظاهرة يبقى ده سحر مرشوش ويتم بإذن الله يعني المعالجة منه. طيب السحر مدفون طرح في رؤية مدفون في الحتة الفلانية ووقعت على مكان الرؤية يبقى يخرج ويتم إتلافه. واحد يقول لي الرؤية قول سحر نبي علم بالرؤية. سحر عائشة فيما أورد مالك رحمه الله علم بالرؤية أيضا ولذلك لا يستطيع إنسان أن يقدح في ذلك. لماذا؟ لأن القدح في ذلك إنما هو قدح في أحاديث صحيحة وقدح في روايات وصلتنا بإذن الله جل وعلا من الثقة. ولذلك بقول ممكن برؤية برؤية تعلم ذلك ويتم إخراجه يتم إتلافه وبإذن الله ينجو هذا من براثن هذا الأمر. في طرق غير شرعية بقى لمعالجة ذلك عايز أأكد بقى على أساس الناس وقع في محاضر عظيمة جدا مش فقط إن أنا أقول للناس ده الداء وده الدواء ما يكفي مش كافي أبدا إن أقول للناس عليكم بالأذكار وكذا وكذا لا لأن لازم نفهمهم الشر عشان يتجنبوا الشر. دليلك إيه يا عم الشيخ؟ دليل ياهو في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق حذيفة أنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة إيه؟ أن يدركني. الإنسان يسأل عن الشر عشان ما يقعش فيه مش داي يروح لك يا عم الشيخ أنا عملت كذا وكذا تقول له ربا يا ريتني. اسأل يا أخي قبل ما تعرف المصيبة اسأل يا أخي. راحت للدجال بتحب جوزها خايفة على جوزها بتلاقي جوزها يتجوز عليها راحت للساحر راحت للمجرم عملت له عمل ان هي ايه ما ينظر الى كتوة كتوة مش عارفة ان هي دمرت فيه اشياء عظيمة جدا لا حول ما كنتش اقصد ده انا كنت عايزها بس ما ينظرش لغيري وارتكبت كبيرة عظيمة والعياذ بالله جل وعلا الى اخر هذه الامور. من اجل ذلك انا هبين هذه النقاط طرق غير الشرعية للانجاب. اول حاجة ذكرها العلماء من فعل المبتدعة والجهال استحمام الزوجين بخلاص الجنين مجهض يعني يقولوا لهم انت عايز عايزة تحملي عايز تحمل خلاصة الجنين المجهض واحدة اجهضت او واحدة سقطت خلاصة الجنين ولطخي نفسك بيه ويلطخ نفسه فعل دجل فعل شعوذة فعل جهل فتقوم راح عاملة كده وهو عامل كده هذا منكر ظاهر ومحرم نجس ولا يجوز فضلا عن البدعية والإثم والحرمة العظيمة أدى واحدة. الثانية خضت الزوجة خضت الزوجة أنا بسيط جدا في الحلقة دي عشان أوصلها الخضة للزوجة يعني إيه خضت الزوجة لخضها وهذا مشهور في الأرياف وفي القرى وعند البدو وعند هذه الأماكن يقول لك خضها لو تخضت على طول هتحمل يعني أعمل إيه يقول لك جيب حية ثعبان ما تعرفهاش وخلاها جلسة وارمي الحية عليها تتخض هتحمل بعد كده جيب عقرب وارميه عليها كل ده دجل كل ده هات حرباية وارميها عليها هات عرسة وارميها عليها كل ده دجل. ما هو ذكرت حاجة كان في واحد يعني من الغشم كده فقالوا له يعني مراتك عايزة تتخض ما بتحملش عينين عايزة تتخض ايه عايزة تتخض طيب أن طالع على الكوبري اللي فوق النيل العالي، تعالي يا وليه، طلعت معاه شايف السمك بتبص قام زيقها في المي، نزلت غرقت ماتت. عملت لي كده عايز اخضها عشان تحمل، اهي راعت عبله الميه ضاعت. فيبقى في جهل وفي عبط وفي دجل وفي شعوذه وفي اذك، مش عايزين نقع في هذه. احنا مسلمين يعني الاصل عندنا التحضر، عندنا نضج، عندنا كتاب، عندنا صحيح السنه، عندنا فهم سلف الامه كده. مش كل واحد بقى يسمع الخضه دي يقوم رايح مشوح مراته في النيل واللي شوحها تحت قطره وبتاع، لا لا ما ينفعش الكلام ده. طيب النقطه الثالثه الزار، وانا عايز الجماعه في الكنترول الحين يعني برضو يظهر لنا حاجة كده عجيبة. الزار لأنه منتشر مش في مصر، ده في مصر وفي بلاد الخليج بالإجماع دون استثناء، وفي العراق، في الشام، في اليمن، باكستان، في كل مكان الزار. وما أدراك ما الزار؟ لعنة من لعن الأشرار. الزار دي لعنة من لعن الأشرار، يجيب لك الوحدة ويدخلها فوز زي ما انتم شايفين كده المنظر كده عجيب، شويه الدراويش دول هم الله ده حمدته وده بيليا وده ظلطه ما تعرفش جين من انا ده هي. المهم شويه الدجالين دول ويجيبوا الواحده الست تبقى واقفه في وسطهم تماما، يقولوا لها ايه بقى؟ عليكي تتهزي من وشمال مثل اللي ترقص بالظبط، تقعد تترنح يمين وشمال، وهم نازلين بالطب والضرب والضرب، والوليه دي تخيلها بالايه؟ بالنار اللي معاها، تخيل تخيل عمليات كلها تخيليه، ده يضرب بالصوت الصوت العالي 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 العالي، والتاني يلحقها بالصوت العالي العالي العالي، وده يجيب الكلب ويذبحه قدامها، الرعب والخوف والصوت وصوت الطبل والنار اللي حواليها، تقوم من الرعب وقع في الارض يغمى عليها، يقول لك بس اللي جواها خرج. ايه اللي هيحصل؟ هتحمل وتجيب مولود وهيبقى ذكر. يعني امر اعجب من العجب. بل في بلد يعني في دولة جارة عربية امر عجيب جدا، يعني في المغرب يا دولة شقيقة واخواننا واحبابنا، هناك امر عجيب من هذا الزار. يعني هناك يقول لك الملك طارش والملك شامخورش عاملين مبنى عظيم داخل مغارات، وحطين فيه ضريح، وحطين على الضريح بقى يعني كسوة كده كبيرة خضراء زي اللي بيعملوها الدراويش والطرقيين، وبعدين يقوم دخلين الوحدة من دول يقولها اهو شمهورش ملك الجان اهو احتكمي اليه هو اللي كده اشتكيله اهو. انتوا شايفين المنظر اهو، حاطين العرض اهو، وده دي المخبأة بتاع شمهورش والملك طارش، تدخل عنده ان هو اللي بيتصرف في الكون وهو اللي بيحكم في الكون وهو اللي بيشيل الخلافات اللي بين البشر والدجالين قاعدين هم، وبعدين هي تدخل او هو يدخل تقعد تحكي ان الجن ده ظالمني ولبسني ومنعني من الحمل وما بقدرش اولد وان جت اولد اسقط وما شابه ذلك، وحاطين لك بقى حواليه بقى صوره سجاجيد وصوره ايات قرانيه وصوره حاجات على اساس ان هم ياخذوا اموال الناس ويبتزوها بالحرام ويوقعوهم في الشرك والعياذ بالله. حتى ان كان راجل او هذا اهو مش راجل اهو صوره راجل اهو مش عايز الراجل اهو اشبه الرجال يجي يعمل زي القرد كده اهو يعني كانك في كانك بتشاهد عالم الحيوان، هم يعملوا له وهو ايه لغايه ما الاخر يقول لك ده الجذب، الجذب في نداهيه، هو عنده انيميا ومن الدوخه والتنطيط هو نعى واقع في الارض، وبعدين يقول لك فلان حكم فيهم خلاص اتعالجوا هتولد باذن الله، كل ده دجل وكل ده شعوذه والعياذ بالله. طيب انتقل من دي الى النقطه اللي بعدها غايه في الاهميه، النقطه الرابعه دي مشهوره جدا جدا، تلطيخ الجسد بالدم. تلطيخ الجسد بالدم لان الطرق المحرمه طبعا، ولا على فكره ولا هي طرق للانجاب ولا اي شيء، دجل مشهور بين الناس فقط، تلطيخ الجسد بالدم. قال ابن باز، الشيخ ابن باز رحمه الله قال اما الاغتسال بالدم اللي بروح يعمله كده يجيب الدم ويغتسل به عشان يبقى عنده حمل، وهي تجيب الدم وتغتسل به عشان تحمل منه، يعني خلوا بالكم ازاي، يعني هو عنده عقم يحط الدم كده خلاص هيبقى فيه حمل، وهي تحط الدم كده وتكبه على جسمها وتدهن به الجسد وتلطخ عشان هي تحمل منه. اهو شيخ ابن باز بيقول ايه، ابن باز يقول بالحرف الواحد في فتاوى المرأة المسلمة صفحة 12 بالحرف الواحد يقول اما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم نجس، ومحرم نجس، ولا يجوز التداوي بالنجاسات، ولا يجوز التداوي بالنجاسات، بالنجاسات لا يجوز. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بك. سمحنا يا شيخ.
تفضل.
لي زوجة. لي زوجتي.
نعم.
لي زوجة.
نعم.
قرأت عليها القرآن. رقيتها في يوم.
اي نعم.
قرأت عليها القرآن فأغمي عليها وتكلم عليها أحد. قال إني مسلم. أنت فخفت عليها. من بعد أتيت بأحد الأشخاص ليرقيها، فرقاها. عندما رقاها تكلم عليها نفس الشخص وقال أنا موكل بسحر، وهذا السحر القصد منه أن تعيش هذه الزوجة في هم وغم، وأن تطلق من زوجها، وهي إلى الآن تشتكي من هذا العرض، ولا أدري ماذا أفعل. طيب. ولا تريد الذهاب، لا تريد الذهاب إلى دار أهلي. لا تريد الذهاب إلى دار أهلي. وعندما تذهب إلى دار أهلي ترى أشياء ويخيل إليها أشياء إلى درجة أنها تقول لي أريد الموت ولا أريد الذهاب إلى أهلك. ولا أدري ماذا أفعل. رقيتها، قرأت القرآن على ما البقرة والفاتحة والمعوذتين ثلاث والإخلاص ثلاث والصفات والصدر، ورقيت بها واغتسلت وشربت منها ثلاث أيام فتقيأت. عندما تقيأت قالت لي كأني كنت في بيت مظلم وخرجت منه.
صح.
وأنا أدري ما هو إلى اليوم. اليوم في الصباح صارت نفس الشيء، أغمي عليها وقرأت عليها القرآن ثم استفاقت. ولديها شيء آخر سيدي، عندما تغضب تغمى عليها.
اي نعم.
طيب. هذه
طيب ان شاء الله تقرا عينك. اجيبك باذن الله، اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
اجيبك ان شاء الله.
وعليكم السلام ورحمه.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا شيخنا.
اهلا بيك، مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، بس بعد اذنك يعني.
تفضل.
علمت ان زوجتي معمول لها سحر يعني. ماشي يا شيخنا.
اتفضل.
السحر دوت مش عارفين، في ناس بتقول مرشوش وفي ناس بتقول المشروب ان هو مشروب يعني.
مين الناس
مش عارف. نعم.
لا، مين الناس اللي بيقولوا؟
واحد شيخ يعني جاء عمل ركية شرعية، شيخ نحسبه على خير
يعني. وقال بناء عليه يعني شاف حاجة يعني.
حضر عليها.
وحضر
واتكلم. فاهمني. ورحنا لواحد تاني مش عارفين بقى دجال ولا ايه يعني، الله اعلم يعني، بس برضه بالرقية الشرعية، بس مش عارفين نظامه بالظبط يعني. بس اعطانا حاجات يعني، اعطانا زيت زيتون وزيت بركة وازازة كده اللي هي دم غزال بيقول او حاجة زي كده. فاهمني. ومش عارفين نعمل ايه والله العظيم، بتبهدل اخر بهدل يعني. هي الاول كانت تعبانة كتير يعني، الحالات بتيجي وتشنكات وحاجات زي كده.
اي نعم.
ودلوقتي بقى يعني لما رحنا الراجل دوت اللي حكت لك عنه بتاع دم الغزال والحاجات ديت، دلوقتي بقى بيجي لها مغص كتير جدا بالليل. فهمني. مغص وضهر. والمغص بقى بيتحرك من مكان لمكان. فهمني يا شيخنا.
نعم.
فمعلش ارجوك والله العظيم.
حاضر حاضر جدا حبيبي يعني. حاضر. على رأسي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا.
عامل ايه يا شيخنا؟
حياك الله.
والله اني احبك في الله يا شيخ الزهري.
حبك الذي احتري من اجله.
انا والله نفسي يعني اكلمك على الهاتف، لكن انت الاوقات حضرتك بترد فيها ميتي.
احنا رجين اليوم على 52 استفسار والله. تفضل. طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا
بيك يا رحمة الله، الله يحفظك.
لو سمحت ربنا يديك الصحة يا شيخ. كنت عايزة حضرتك بس اسأل حضرتك على حاجة.
تفضلي.
بنتي حضرتك معايا بنتين، منهم يعني الاثنين حضرتك بيجي كل شهر كده زي ياخد زي حقنة. كل مره تقول لي بنتي انا خدت حقنه يا ماما. ففي مره بشوف كده فخدها، فشفت حضرتك الدم هو نازل وبيشرب كده مكان الحقنه. كل مره بتاخدها بقى، اوقات تاخدها كل اسبوع، اوقات كل 10 ايام، كل شهر. هي واختها نفس الحكايه، هم تعبانين خالص يا
فضل. لكن في الحقيقه ما بياخدوش اي ابر ولا حاجه.
لا ما بياخدوش حاجه خالص، بس هي بياخدوها كده حضرتك.
مناما ولا يقظه؟
يقظه.
الاعمار كم سنه؟
الاعمار حضرتك الصغيره 16 والكبيره 17، بس الكبيره برضو بطلت شويه.
لكن سلوكهم طيب وعلى دين وكده.
بفضل من الله ونعمه
الحمد لله.
بس فضلت الشيخ بقى يعني الكبيره شافت رؤية ان هي شربت عند صاحبتها عصير بنجا ومعمول لها في عمل، شافت في الرؤية كده. وهي فعلا شربت عند صاحبتها عصير مانجا. بس احنا ما فيش اي صله خالص لوجه انهم يعملوا لنا حاجه.
اي نعم.
مش عارفه بقى راي حضرتك ايه.
حاضر
حاضر
على جزاك الله كل خير ومتعب بدوام الصحه والعافيه.
جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ايوه
تفضل.
لو سمحت يا اخي انا عاوز اكلم الشيخ.
معك الشيخ. معك تفضل.
لو سمحت يا شيخ محمد، انا عندي زوجتي حملت 3 مرات والجنين يموت في بطنها. يعني التحاليل اثبتت ان ما فيش اي مشكله.
اي نعم.
ويعني مش عارف انا يعني ده ممكن يكون سحر ولا يكون ايش بالضبط.
طيب بالنسبه للاعراض ايه؟ ما بتشتكيش ابدا من الم في البطن او اسفل الظهر او صداع؟
لا ما يعني احيانا يا دكتور.
ها؟
احيانا.
هي بجوارك الحين جنبك؟
لا 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 لا.
لكن ما انتش متذكر ان كانت تشتكي من ظهرها من اسفل او البطن او كده؟
بتشتكي وبس احيانا مش على طول يعني.
ما ايوه احيانا مش على طول.
ايوه.
طيب يا حبيبي حاضر حاضر.
ماشي.
حاضر. وانا اخذ بقى فتره كده مادة علميه وبعدين اعود للاجابات ان شاء الله رب العالمين. قلنا طبعا قضيه تلطيخ الجسد بالدم والعياذ بالله جل وعلا. قال ابن باز: اما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم نجس ولا يجوز التداوي بالنجاسات. فتوى المرأة المسلمة قلت صفحة 12 للشيخ ابن باز رحمه الله. يعني ايه؟ المرأة بتعمل الى ذبيحة يا جماعة، تروح مسلخ او غيره وتقوم جايبة الدم وبعدين تلطخ بيه جسمها. احمد اخي الزوج لما حب يعمل كتاب الصواعق وكان في مكان ما مثل هذا بضرب القدر يعني بيشتري اشياء، لقى واحدة راح للجزار بتقول له: والله اللي انت بتذبحها دي ذكر ولا انثى؟ الجاموسه دي ذكر ولا انثى؟ قال لا يعني في الفرق بين الذكر ولا الانثى؟ قلت لا لا انا محتاجه ذكر. قال لا دي ذكر. قلت انا عايز الدم. جايبه معاها قاروره تاخذ الدم في القاروره. ثم وقف احمد: ليه؟ قالت اصلني يعني الشيخ وصف لي ان انا الطخ جسمي وكب على راسي وزوجي كمان احنا نحمل على طول لان احنا بقى 3 سنوات ما فيش اي حمل على الاطلاق. طبعا حذرها ونبهها وبينها، لكن والعياذ بالله جل وعلا احيانا الجهل يتحكم في راس الجاهل ونتيجه للرغبه والعياذ بالله جل وعلا يقهر الشيطان عقل ضعيف الايمان اللي هو صاحب الهمه الدنيه والعياذ بالله جل وعلا. النقطه اللي بعد كده في طريقه مشهوره طبعا عند الدجالين وعند الكذابين والافاكين والبسطاء اللي هي الكتابه على عوره الرجل وبطن المراه ووضع الاحجبه. يعني كتابة على عورة الرجل المغلظة، يجي ساحر يكتب له يعني أشبه بآية قرآنية، أشبه بكذا، أشبه بقسم أو ما شابه ذلك والعياذ بالله جل وعلا. وبعدين يقوم جاي للوحدة الست يقول لها نامي على ظهرك ويكتب آيات على بطنها أو يكتب أشياء، وهذا مما لا يجوز ولا يجوز له أن يطلع على ذرة من جسدها. بعد كده وضع الأحجبة على الاثنين، على عورة الرجل المغلظة وعلى بطن المرأة، وما تسيبوش الحجبة دي. ليه؟ لأن لو تركتوها اللي هيحصل ما فيش أي حمل إلا هتخليكم تحملوا. أعوذ بالله أعوذ بالله بالاعتقاد في ذلك شرك واضح والعياذ بالله جل وعلا، فضلا عن العمل نفسه عمل دجل وعمل شعوذة وعمل فيه إثم وبهتان ومعصية. ولا يجوز الإنسان أنه يعتقد أن الكتابة على السوء المغلظة هذه أو أن الأحجبة دي هي اللي بتجيب الحمل وهي اللي بتخلي الإنسان تحمل وهي اللي بتجعل الرجل يكون عنده قدرة أيضا على أن زوجته تحمل. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الكفر بعد الإسلام، وأعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، وأعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. طيب آخر طريقة أذكرها أو قبل آخر طريقة أذكرها في هذا عشان الناس كلها تبقى على علم وتتجنب الدجل الموجود دي، طريقة الفول. طريقة الفول ما كنتش مصدق لغايه ما تاكدت منها بنفسي عند راجل بيقولوا عليه ولي وصل لمرتبه القطب او الغاوث. وفي الحقيقه انتوا عارفين يعني عقديا ما عندنا الاولياء الا على قسمين: اولياء للرحمن واولياء للشيطان. اولياء الرحمن هم اصحاب العقيده الصحيحه الذين يتابعون محمدا صلى الله عليه وسلم ويجتنبون المعاصي والمحرمات ويتقربون الى الله بفعل الطاعات. المهم القسم الثاني والعياذ بالله جل وعلا. القسم اللي هو الاولاني اولياء الرحمن على قسمين: منهم السابقون ومنهم المقتصدون. منهم السابقون اللي هم بيتقربوا الى الله بفعل الطاعات ويتجنبوا المعاصي والمحرمات، بل هم يتقربون الى الله بفعل القربات ودائما هم على محبه الله جل وعلا وفعل النوافل الى اخره، من باب قوله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، الى اخر الحديث الوارد في صحيح مسلم. هم دول. انما المقتصدون الذين يفعلون الطاعات ويجتنبون المعاصي والمحرمات، برضو واضح من خلال النص
اللي هو وارد في صحيح مسلم في الحديث القدسي. حتة ولي بقى اعد لي في بتاعه ومضلمها لي ويدخل لي في خلوة مع الشياطين ويقول لي بيروح ويتغطى ببطنية ويروح يبقى في الحرم ويروح يبقى مش عارف فين ويروح يصلي في الكعبة ويروح يصلي فوق الكعبة وكان كل ده دجل وكل ده شعوذة وكل ده باطل وكل ده إفك وكل ده محرم، بل بالعكس ربما يصل والعياذ بالله إلى مرتبة اللي هو والعياذ بالله خروج والعياذ بالله جل وعلا، وهذا ظاهر من أفعال البعض. المهم حتى ما بيوصل المرحلة دي يقول لك اترفع عنه الحجاب. ايه الحجاب اللي اترفع عنه؟ لا عاد لا بصلي ولا عاد بصوم ولا عاد كده، خلاص وصل 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 فين؟ وصل الى الشيطان الرجيم والعياذ بالله الرحمن الرحيم. المهم الفول، الفول ده بيعملوا فيه ايه بالضبط؟ مدعي القطبية او الغوثية دي او الولاية بيبقى قاعد، الناس كلها تروح له، شفت واحد بيجوله من يعني الاف مؤلفة، الاف الاف مؤلفة، يبقى قاعد كده، دخل له الزوج والزوجة احملوش، عندهم موانع، يقوم جيب حبوب معاه فول، جيب الحباية الاولانية وكسرها اثنين ويقول للزوج كل النص ده وانت كل النص ده، جيب حباية ثانية ويقوم قسمها اثنين ما تروحوا، انت كل النص ده انت كل النص ده، وجيب حباية ثالثة ويتمتم عليها بكلام ولكنه بيقرأ على اسم الاعظم وكده، كل ده دجل وشعوذة، لكنه بيقرأ على سريانية، كل ده دجل وشعوذة. وبعدين يقول له خد النصين دول بقى، انت النص معاكي وانت النص معاك، لما تيجي تنام حط دي تحت المخدة، وانت تيجي تنامي ضع دي تحت المخدة يعني الوسادة، وبعدين اوعوا تشيلوا النص حباية فول، ليلة وراحت ضاعت الامور، كل ده دجل وشعوذة وإفك وباطل والعياذ بالله جل وعلا، وما فيه ذرة من صدق والعياذ بالله جل وعلا. الطريقة التي تلي ذلك بيسموها طريقة البول، البول دي عجيبة قوي، يعني ايه في الطريقة اللي يقولك ايه عشان يتم الانجاب؟ طريقة البول، يروحوا للساحر، الساحر يضع يده على رأس المرأة وبعدين يتمتم، وعشان يلبس عليهم ويدلس عليهم يقرأ بآيتين من كتاب الله جل وعلا، وبعد كده يتمتم ويدعي أنه يقرأ بالسريانية لكنه يقول الكلمات السحرية والكفرية، وبعد ما يقول الكلمات السحرية والكلمات الكفرية على الدماغ يقوم أطلق البخور، وبعد ما يطلق البخور يقوم جاب الطلاسم وضعها على الرأس دي وعلى الرأس دي، وبعد ما يعمل كده ويخلص يقول لها نفسك تبولي؟ عايز تدخل الحمام؟ إن قالت آه وتجري هتحمل، دي هتحمل فورا. قالت لا، يقول محتاجة كذا جلسة. كل ده باطل، كل ده إفك، كل ده جهل، كل ده شعوذة، واتقوا الله جل وعلا، لأن فعل السحر ده فعل الكفر واللي بروح له مرتكب كبيرة. طيب بعد كده قضية القبور والأضرحة دي أظن يعني مشهورة نار على علم، تلاقي الزوج واخد الزوجة وجاري جاي لك يا سيدي فلان، جاي لك ماشي، قال له ماشي منين؟ ولا جاي له متنيل ولا حتى راكب حمار؟ المهم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، ده شدد الرحال ورايح مسجد قبوري، مسجد بدعي والعياذ بالله رب العالمين، مسجد مهر الله جل وعلا بل يدعى فيه غير الله، ويروح يوم يجيب النذور وينذر لهذا الميت، لعن الله من نذر لغير، لعن الله من ذبح لغيره، هذبح له يذبح له، ينذر له، والنذر عبادة، ويدعيه يا فلان خلي الزوجة تحمل وخلاها تعمل ودعي، ونذرا علي كل ما هجيب لك كذا، دعاء الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، ولو صرفت لغير الله جل وعلا كان شركا أكبر، فأعلن يعوف في الشرك، وفي الآخر المسؤولين عن المسجد مع الجهات الثانية بتأسموا الغنيمة والعياذ بالله لما يفعلها مجرم، يسلبوا الناس أموالهم ويوقعهم في الججل والسحر والكفر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أنا أنصح بعدم التوجه مطلقا، هذه يتأتى منها والعياذ بالله أفعال المعاصي، يتأتى منها المحرمات والبدعيات، يتأتى منها الشركيات أصلا اللي هو الشرك الأكبر والعياذ بالله جل وعلا. بعد كده حاجة آخر طريقة، لبس المرأة الخرزة، لبس المرأة الخرزة، الله عجيبة حتة الخرزة دي. المهم يقول لك إيه ده اللي بيسموه عندنا العلماء الرأي المسخوط بالسين، رأي مسخوط، يجي أم يعمل إيه؟ قال ربيعة من ألبس امرأة خرزة، يجي لبسها كده فتلة فخرزة، ليه؟ لولا قارئ عليها هتخليها تحبل، فلك من ألبس امرأته خرزة لكي تحبل أو لا تحبل فهذا من الرأي المسخوط. هذا من الرأي المسخوط. كتاب الجامع في السنن والأداب والمغازي والتاريخ لابن محمد القيرواني صفحة 236. هاف بقى عند هذا الحد وأبدأ أجيب على الأسئلة بإذن الله جل وعلا، لأني لو تكلمت أكثر الموضوع يعني أظنه يعني كبير وسهل. والعلاج هذكره بعد ما أجب على الأسئلة. زوجتي قرأت عليها القرآن، أغمى عليها، تكلم عليها كذا. المهم شخص آخر المهم السحر المقصود هم وغم وطلاق، يخال إليها أشياء، تتمنى الموت على الذهاب إلى أهله، إلى آخر هذه الأمور. طبعا حكاية النية تتمنى الموت على النية تذهب إلى أهل الأخ ده بسبب حاجة، كل اللي بيروح يعالج يقول مسحورة واللي عاملها أهله. يترسب في العقل الباطن عندها ان اهل الرجل ده ما بطلوش اعمال لها، تكرههم تمقطهم، الامر يستحيل ذهبها الى هناك، يترسب الامر حنها تتعايز ذلك لدرجة ان هي لا يمكن تفكر تذهب الى هناك، عندها الموت اهون او الطلاق اهون من ذلك، وفي الحياة ده بقى عملوا شيء ولا في اي شيء، وكل هذا من الججل والتلبيس. المهم الاعراض اللي موجودة دي اعرض مس وسحر، اعرض مس وسحر. المس انسان تقي صالح، انت ما تجيبش اي حد غريب، ما دمت تتقن عالجها باذن الله جل وعلا من المس. انما قضيه السحر باذن الله عايزك ما تستعملهاش الا اللي هقول لك عليه. الطريقه هذه اللي هقولها ليست عجيبه، من كتاب الايضاح المبين لكشف حيل السحره والمشعوذين واليه المجموع الثمين من فتاوى اهل العلم المعتبرين، اللجنه الدائمه اللي هو ابن باز وابن عثيمين والمجموعه اللي هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين والمجموعه. الطريقه بتقول ايه؟ اللي انت تستعملها بالنص لحالة زوجتك، هتجيب كيلو عسل صافي أبيض، وبعدين تضع عليه مسحوق الحبة السوداء، تطحنها تقلبها فيه، تقرأ الرقية الشرعية كاملة. واحد يقول لي الرقية الشرعية لا أقرأ إيه؟ طبعا الحديث ورد عند الإمام الحاكم في المستدرك في ضعف. قلت لك تقرأ الفتحة والبقرة من 1-5 الآيات، من 163 164 والآية 255 ومن 285 286 ومن هتقرا كمان من آل عمران 18 الايه رقم يعني، والاعراف 54، المؤمنون من 115 ل 118، صفات من 1 ل 10، الحاشر من 21 ل 24، الجن رقم 3، المعوذات 3 مرات اللي يقول راح المعوذتين، وبعدين تضيف عليهم في القراءه ايات فك السحر اللي هي في الاعراف من 117 ل 122، وفي سوره يونس من 79 ل 82، وفي سوره طه من 65 ل 68. تقرا دي كل يوم قبل الفطار بفتره، تاخذ ملعقه مع بالتسميه مع التكبير باذن الله جل وعلا، بسم الله الله اكبر، وعندها يقين بان الله هو الشافي، لان الله هو الشافي. بعد كده هتستعمل دي، بعد كده تستعمل حاجه بسيطه خالص اللي هي تجيب ميه طاهره عذبه تقرا عليها رقيه شرعيه مع ايات فك السحر اللي انا ذكرتها دي، وبعدين كل يوم حتى لو مره صبح مره بالليل تشرب وتغتسل بالتسميه مع التكبير، تشرب وتغتسل يزول عنها باذن الله جل وعلا. وانا بقول للاخ اهو التزم ما اقول، وبلاش تجيب اي حد يقرا عندك في البيت او ما شابه ذلك. ليه؟ لان الامر ما يحتاج ان شاء الله جل وعلا. وبعدين انا لا اؤيد على الاطلاق ان يبقى في مستشفيات للعلاج بالقران، دي بدعه، ولا حتى اللي في المملكه العربيه السعوديه، يعني ان يعمل لك مستشفى او دار رقيه او ما شابه، لم يحدث على الاطلاق، ولم يحدث عند سلف الامه، ولم يثبت على سلف الامه ان كان فيه دور للعلاج بالقران، ولم يثبت ان احدا تفرغ للعلاج بالقران ابدا من سلف الامه، لا من فعل الفاضيين والفارغين واللي ضايعين. المهم انا بقول انت وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، انت الح على ربك في الدعاء، انت اللي متالم اكثر وهي تلح على ربها في الدعاء. طب اللي بقول لك عليه ان شاء الله باذن الله تبرأ. علمت السؤال الثاني، الاخ بيقول علمت ان زوجتي لها سحر، قولوا مرشوش وقولوا كذا. المهم عندها مغص، المغص هذا المتحرك في البطن، المغص المتحرك صحيح اللي انا بقوله لك يا اخي، طريقه لاني ذكرتها منذ قليل، طريقه العسل هذه من كتاب الايضاح المبين زي ما قلت لك، ويلين مجموع الثمين وعليها مسحوق الحبه السوداء، وتقرا عليها ما ذكرت هذه، خذ منها باذن الله. بس انت تضيف اللي هو المغص المتحرك هذا، تضيف تجيب زيت زيتون، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناكله وان ندهن به، فانه من شجره مباركه كما في الحديث الصحيح. تقرا عليه، وبعدين هي تقرا عليه وتمسح البطن كل يوم، تمسح البطن مكان الالم هذا، تمسح البطن، تسمي وتكبر وتمسح مكان البطن، يزول باذن الله جل وعلا. السؤال الثالث كان بيقول الأخت اللي عندها بنتين، المهم الأمر عجيب شوية بتاعهم اللي هو حكاية الحقنة هذه، هي مش بتبقى حقنة، هي بيسموها القرصة أو مكان ما يشبه القرصة، يعني في واحدة تقوم من النوم مثلا تلاقي زي ما يكون في تقريص كده في الجسم، عايز أوضحها أكثر، يعني تلاقي بقع زرقاء أو بقع حمراء كده، علامات زي ما يكون واحد قرص واحد أو ممسكها كده، يعني ضغطها جامد، وأحيانا تجيب دم، مكانا يجيب دم. هذا بالأخت بقولها لا تعمله بالضبط بإذن الله، طريقة الماء الطاهر العذب، تقرأ عليه الرقة الشرعية اللي ذكرتها مع آيات فك السحر، البنتين كل واحدة تقرأ هكذا، تشرب 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 وتغتسل هكذا إلى أن يزول بإذن الله، ومع هذا زيت الزيتون في أماكن الذراعين كاملين بإذن الله مع القراءة عليهما آيات الرقة الشرعية وآيات فك السحر يزول بإذنه وقريبا جدا إن شاء الله. السؤال الأخير، أخي بقول زوجتي حملت 3 مرات، الجنين يموت في بطنها والتحليل سليمة، هذا دي اللي هو الطرق اللي أنا كنت أذكرها 5 طرق وأقول لكم عزوها ومكانها وتحقيقها في علاج سحر الإجهاض بإذن الله. العلاج ده جيبوا لكم طبعا من كتب شتى ومحققة بإذن الله جل وعلا، وأجل لكم على المواطن والنقاط بإذن الله. وسمحوني أنا جيت الحلقة رغم والله المرض، لكن يعني آثرت إنما أتأخر عنكم، وبإذن الله الحلقة الجاية هتسمعوا الإجابة العلاج كامل اللي فيه شفاء بإذن الله مع علاج سحر التبوير، يعني سحر التبوير وعلاجه إيه. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وعلى فكرة ده مش مجرد كلام، ده عندنا عقيدة، عقيدة بأن الله هو الشافي، وكل قصدي يقوى اعتقادكم في الله جل وعلا، واتركوا هذه الأبواب واثبتوا على التوحيد وحافظوا على الصلوات وعلى العبادات وحافظوا على الأذكار الشرعية، واعلموا أن الشيطان ضعيف وأن كيده ضعيف. أسأل الله أن يحفظ الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.